السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وما زلنا مع شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع في الفقه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وجمعنا به في جنات النعيم. وكنا قد وصلنا إلى نهاية باب الصلح في الكلام عن أحكام الجوار. وهذه الأحكام، أحكام الجوار، هي التي في زماننا هذا من مسؤوليات البلدية ما يتعلق بهذه الأمور. فلنقرأ ونستعين بالله.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره أزاله، فإن أبى لواه إن أمكن، وإلا فله قطعه.
نعم، هذا كما قلنا شروع في الكلام عن أحكام الجوار، ما يتعلق بأحكام الجيران. والمسألة الأولى التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى: إذا حصل غصن شجرة الجار في هواء جاره أو قراره. يعني إيش في هوائه؟ يعني تدلث الغصن، تمام، وصار من بيتكم لبيت الجيران، على ولكنه لا يشغل حيزا من أرض الجار، لكنه يشغل حيزا من هواء الأرض، والهواء له حكم القرار. أو على القرار تدل الغصن حتى صار على أرض الجيران، واضح؟ فهذا انتفاع أو يعني شغل لأرض الغير بدون إذنه، فما الذي يلزمه؟ قال: يلزمه إزالته. قال المصنف: أزاله، يعني ينبغي لهذا الجار أن يزيل غصنه عن هواء جاره أو عن أرض جاره. طيب، فإن أبى الجار من إزالته، فإن أبى الجار عن إزالته، فإن للمتضرر أن يلوي هذا الغصن، إن أمكن أن يلوى. وإذا كان ما يمكن، إذا بنلوي ينكسر، قال: فإن لم يمكن، قال: وإلا فله قطعه. فصار عندنا ثلاثة أحوال، الأولى أو ثلاث يعني درجات: الأولى أن يزيله الجار بنفسه، فالحمد لله رب العالمين. الثانية يعني صاحب أن يزيله صاحب الغصن بنفسه، فإن لم يزله بنفسه فننتقل للخطوة الثانية، وهي أن المتضرر له أن يلويه. فإن لم يمكن فإنه يجوز إزالته وكسره. نعم، هذه المسألة الأولى في أحكام الجوار. المسألة الثانية هنا في أحكام الجوار: الانتفاع بالطريق، الانتفاع بالطريق أو بالدرب كما سماه المصنف رحمه الله تعالى. والطريق أو الدرب نوعان: درب نافذ ليس ملكا ولا مختصا بأحد، بل هو لعموم المسلمين. جيد، هو لعموم المسلمين، طريق الدائري، الطرق النافذة التي يمر بها الناس. النوع الثاني: درب أو طريق غير نافذ، مشترك بين أناس محصورين. مثال ذلك: تجد فيه طريق يدخل على ثلاثة أو أربع بيوت، ثم إيش؟ يكتبون عليه مرور محلي غير نافذ مغلق. فهذا الطريق هو لمصلحة جميع عموم المسلمين، أو لمصلحة أصحاب هذا، من يسكن على هذا الممر، من يسكن على هذا الممر، فهذا له حكم وهذا له حكم. بدأ أولا بما يتعلق بالدرب النافذ، الطريق العام للمسلمين كلهم، ففيه مسألتان. المسألة الأولى: هل يجوز لك أن تنتفع بهذا الطريق بفتح باب إليه أو فتح نافذة إليه؟ هذه المسألة الأولى، والجواب نعم. المسألة الثانية: هل لك أن تنتفع به بشغله، تحط عليه دكة تعرفون الدكة؟ يعني هي بناء مثل هذا الكرسي مثلا، لكنه بناء يبنى على المكان ليجلس على أعلاه، طيب، أو يخرج عليه مظلات للسيارة، أو يخرج عليه شباك يكون الشباك له روشا، تمام، يعني يخرج إلى الخارج. طيب تعرفون الروشا؟ ها، شرفة مثلا، ممكن شرفة، أو يخرج إلى هذا الطريق ميزابا، الميزاب هو الذي يعني يصرف مياه الأمطار، وهكذا. أما المسألة الأولى فهي فتح الباب إلى الطريق النافذ، فما حكمه؟ قال:
ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق.
يجوز لك أن تفتح بابا إلى الطريق النافذ، لأنه لمصلحة المسلمين ومرورهم واستطراقهم، وأنت منهم، فما في مشكلة، تستطرق منه، تفتح بابا للدخول والخروج، هذا معنى الاستطراق. ومقابل الاستطراق ما هو؟ فتح باب لغير الاستطراق، مثل لو فتح نافذة لدخول الشمس منها بس، ها؟ فما حكمها؟ يجوز ولا لا؟ من باب أولى، من باب أولى. نعم، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن تنتفع به بإخراج شيء إليه. ذكر المصنف أربعة أشياء، قال: لا يجوز إخراجها، لأن هذا الطريق هو لمصلحة عموم المسلمين، فلا يجوز لك أن تشغله لمصلحتك الشخصية إلا بشرطين ذكرها الفقهاء، لكن نقرأ أولا ثم نذكر الشرطين. نعم، إيش الأربع أشياء؟
لا إخراج روشن،
ما تخرج الروشن، يعني الشباك الذي يوضع عليه شيء من خارج يكون خارجا عن حد إيش؟ البيت، خارجا عن حدود أرضك، هذه الأولى. الثانية:
وساباط.
الساباط إيش هو؟ المظلة، خلاص، الساباط المظلة. الثالث:
ودكة.
الدكة قلنا لكم هي بناء يجلس على أعلاه. الرابع:
وميزاب.
الميزاب هو معروف الذي يصرف الماء والمطر ونحو ذلك، فهذه لا يجوز إخراجها إلى طريق المسلمين. قال الفقهاء في الشروح، قالوا: إلا بشرطين، الشرط الأول عدم الضرر، والشرط الثاني إذن الإمام. الشرط الأول عدم الضرر، والشرط الثاني إذن الإمام. فما حكم إنسان يخرج مظلة إلى الطريق خارج عن حدود أرضه؟ يجوز ولا لا؟ لا يجوز، ولو لم يكن فيه ضرر. إذا ما فيه ضرر يجوز، نقول لا يكفي انتفاء الضرر، بل لا بد من انتفاء الضرر وإذن الإمام أو من وكله الإمام، مثل البلديات أو غيرها. ماشي، هذه المسألة الثانية. ننتقل الآن إلى الدرب المشترك. هو ليس دربا عاما، هذا الدرب يعني اختط ووضع لمصلحة ثلاثة أو أربعة أو خمسة بيوت فقط، ليس دربا نافذا يمر به المسلمون، وإنما هو درب خاص ببعض البيوت، فما حكمه؟
ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك إلا بإذن المستحق.
قال: في الدرب المشترك، هذا في ملك جار ودرب مشترك. أما ملك الجار فهذا ظاهر، لأنه ملك لشخص معين، قال واحد: أنا بحط دكة، يعني عندنا أرضان متجاورتان، خلاص، فوضع أحد الجارين في أرض جاره دكة، يجوز؟ لا يجوز إلا بإذن الجار، واضح؟ أو فتح ميزابه فوق ملك جاره، يجوز ولا لا؟ لا يجوز ذلك إلا بإذن الإمام ولا الجار؟ بإذن الجار، لأنه ملك خاص. الثالث: أن يخرج إيش؟ روشنا، نفس الكلام. بالمناسبة الكلام الذي سبق، نحن قلنا في الدرب النافذ أن هذه تجوز بشرطين، اللي هو إذن الإمام وعدم الضرر، لكن هذا لا ينطبق على الدكة. الدكة قالوا لا تجوز مطلقا، لأن توضع على أرض الطريق، واضح؟ لكن اللي يوضع على هوائه مثل الساباط والروشن والميزاب قالوا هذا يجوز بشرط أمن الضرر وإذن الإمام. خلينا بس نأخذ مثال على أمن الضرر، كيف يكون ما فيه ضرر؟ مظلة، متى نقول فيها ضرر ومتى نقول ما فيها ضرر؟ إذا جاءت الشاحنات تمشي في الطريق، تمام، تصدم فيها، هذا فيه ضرر ولا ما فيه ضرر؟ هذا فيه ضرر، هذا مثال على مسألة الضرر. طيب، قال ولا يفعل ذلك في درب مشترك. الآن أحكام الدرب المشترك والملك الخاص، في ملك جار ولا في درب مشترك، قلنا لا يجوز فعلها في ملك الجار ولا في الدرب المشترك إلا بإذن المستحق. المستحق في ملك الجار هو من؟ المالك. وفي الدرب المشترك المستحق من هو؟ هو أصحاب هذه البيوت. تبغى تحط مظلة في أول طريق يؤدي إلى 5 بيوت، من المطلوب إذنه؟ البيوت 5 التي بعدك، واضح؟ طيب، واللي قبلك خلاص، اللي قبلك ليس له إذن في هذا، لكن الذي بعدك هم أصحاب الإذن في هذه المسألة. نعم. طيب، إذا أذن المستحق جاز ذلك. ثم انتقل إلى مسألة وهي وضع الخشب في حائط الجار. إذا إنسان جاء يبغى يبني ويبني أسقفه ويضع خشب التسقيف في حائط الجار، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ نهى حالتان. الحالة الأولى إذا أذن الجار، إيش رأيكم؟
لا بأس،
هذا ملك خاص وأذن فيه. الحالة الثانية أن لا يأذن الجار، فهذه لها صورتان. الصورة الأولى أن يمكنه التسقيف من غير حاجة إلى وضع الخشب في جدار الجار، يمكنه التسقيف بدونه فلا يجوز له ذلك. والحالة الثانية الضرورة، وهي أن لا يمكنه التسقيف إلا بذلك، فهذه يجوز. اقرأ.
وليس له وضع خشبة على حائط جاره.
هذه الأولى، خشبة ضبطت عندك بخشبة أو خشبه؟
خشبة
بالتاء المربوطة
أشار عليها.
وفي نسخة؟
نعم. وفي باء خشبة،
خشبه، يعني خشبه أو خشبة، ماشي، على كل حال معنى واحد. طيب، ليس له أن يضع خشبه على حائط جاره، هذا هو الأصل. الاستثناء ماذا يقول؟
إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التسقيف إلا به.
نعم، هذه حالة الجواز، وهي حالة الضرورة أن لا يمكنه التسقيف إلا بذلك، فإن أذن جاز في الضرورة وفي غيرها. نعم، لأنه لا عدوان فيه على حق أحد. نعم. طيب، هذا لو كان جاره شخصا، ماذا لو كان جاره المسجد؟ الرجل ساكن جنب المسجد وأراد أن يبني، هل له أن يضع على حائط المسجد أو لا؟ ماذا يقول المصنف؟
وكذلك المسجد وغيره.
كذلك المسجد وغيره، يعني مسجد أو مثلا بناء موقوف تمام على الفقراء، أو ملك ليتيم أو نحو ذلك. نعم. طيب، ننتقل الآن إلى مسألة مهمة، وهي مسألة تتعلق بالجيران. إذا احتاج إلى إصلاح شيء، عندنا شيء يحتاج إلى إصلاح، وهذا الشيء يستفيد منه الجيران كلهم، 2 أو أكثر من 2. مثال ذلك، صار مشكلة في خزان العمارة. طيب، قال واحد أنا مالي شغل، صلحوه على حسابكم، هل لنا أن نجبره على الإصلاح؟ لأنه لو صلحناه على حسابنا هو سيستفيد، صح ولا لا؟ نعم. ونحو ذلك من هذه الأمور. فما الحكم؟ كيف يقسم المال؟ وما طريقة قسمته؟ يقول:
وإذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره.
جدارهما، قد يكون بعض الأحيان الجاران لهما جدار واحد في النص، صحيح ولا لا؟ فحصل له تشقق أو آل إلى السقوط أو انهدم حقيقة، تمام؟ قال له أنت صلح وأنا ما أدفع شيء، هل له ذلك؟ ماذا يقول المصنف؟ شوف، إذا انهدم أو خيف ضرره. قال:
فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه، أجبر عليه
فيتشاركان في ذلك. نعم. أيضا:
وكذا النهر والدولاب والقناة.
النهر كمجاري للماء، مجرى للماء يوصل الماء إلى ملكيهما. خذ الآن على سبيل المثال المواصير التي توصل الماء، فإذا حصلت مشكلة في هذا يعني مجرى الماء الذي يوصل الماء إليهما، واحتاج إلى صيانة وإصلاح فإنه يقسم بينهما ويجبر الشريك أو الجار على الإصلاح والمشاركة في الإصلاح. نعم. وكذا النهر والدولاب ودولاب الماء وكذلك القناة التي توصل الماء. والآن في الأمثلة الحديثة إيش نقول؟ مواصير الخزان، أسلاك الكهرباء مثلا التي توصل إلى العمارة مثلا اللي يسكنون فيها، وعلى هذا فقس. فيقول الناظم: وما يكون حاجة للمشترك يلزم بذاك من بذا قد اشترك، وهؤلاء بحسب الأملاك في الزيد والنقص ذو اشتراك، فيتشاركون بحسب أملاكهم. نعم. أيوة أحسنت. يقول طيب خليها بس نذكرها الآن ولا يقول: وعدتكم بالفروق بين بيع الموصوف في الذمة وبيع السلم، وعدتكم صح؟ طيب تبونها الآن ولا بعد باب الحجر؟
بعد الحجر
الآن. طيب نأخذها الآن ونرجع إلى باب الحجر. طيب المسألة الأولى يا مشايخ في صيغة العقد، بيع السلم في صيغة العقد يصح بلفظ السلم صح ولا لا؟ ويصح بلفظ السلف ويصح بلفظ البيع. بيع الموصوف في الذمة إن كان حالا فلا يصح بلفظ السلم. جيد. ويمكن هذا الفرق يعني نعكسه في يعني أراد إنسان أن يشتري تمرا موصوفا في الذمة بثمن حال ويستلم التمر أيضا حالا غير مؤجل، فليس له أن يعقد هذا العقد بلفظ السلم. ماشي. هذه المسألة الأولى. بالمناسبة قد يقول قائل: أليس الأصل أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني؟ فلماذا تقولون بغير لفظ السلم؟ وفي درس الأمس أيضا قلنا بغير لفظ إيش؟ قلنا في درس أمس بغير لفظ في باب الصلح، بغير لفظ الصلح صح ولا لا؟ طيب العبرة في العقود بالمقاصد لا بالألفاظ، فلماذا تشترطون أن يكون بغير لفظ الصلح هنا وبغير لفظ السلم هناك؟ الجواب أيها الإخوة الكرام أن نقول: نعم، الأصل أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، لكن الألفاظ هي القوالب التي تدل على المعاني، أليس كذلك؟ فحيث أتيت في العقد بلفظ يدل على خلاف المعنى تقول: أنا أريد أن أوقف هذا، لكني سأكتب في وثيقة الوقف أن هذا ليس بوقف، يصلح هذا؟ تقول عبرة بالمقاصد والمعاني، لا يصلح. واضح؟ تقول أريد أن أبيعه ولكني سأكتب هذه السلعة ليست مبيعة وإنما هي معطاة. طيب أنت الآن تأتي بلفظ يخالف مقصود، يخالف ما تدعي أنه قصد، أليس كذلك؟ طيب في السلم، السلم معناه التأجيل، فلما تقول هذا سلم وتجعله حالا هذا لفظ يتناقض مع العقد. كذلك الصلح، قالوا الصلح معناها معاوضة، أنت صالحني أعطيك شيء وأنت بتعطيني شيء، ففي مسألتنا ما في أنت تعطيني شيء وأنا أعطيك شيء. المسألة اللي ذكرناها في باب الصلح اللي هي إذا خفض له قال 90 بدال 100 ألف، قال أصالحك على 90 عن 100، ما يصلح هذا اللفظ، يتناقض مع المقصود، لأن المقصود هو الحط والإبراء، واللفظ هذا لا يستخدم للحط والإبراء وإنما يستخدم ليش؟ للمعاوضة ونحو ذلك. ماشي. طيب من الفروق أيضا أيها الإخوة محل العقد، لا هذه ما فيها فرق، محل العقد واحد، الموصوف في الذمة والسلم كلاهما لا يصح إلا على ما ينضبط بالصفة، لا يصح إلا على ما ينضبط بالصفة صح ولا لا يا مشايخ؟ فلذلك نقول لكن هذا الفرق يكون فرقا بين الموصوف في الذمة وبين بيع الأعيان، يصح بيع الأعيان ولو لم تكن مما ينضبط بالصفة ولا ما يصح؟ يصح. نعم. طيب إذن هذا ليس فرق، ليس فرقا. الثالث الشرط ليس فرقا. الرابع الأجل، جهالة الأجل، جهالة الأجل، ما أثرها على بيع الموصوف في الذمة وما أثرها على بيع السلم. تفضل الشيخ. جهالة الأجل تؤدي إلى فساد السلم. طيب وبيع الموصوف في الذمة لا تؤثر؟ تؤثر، بس وش تؤثر؟ ها؟ هو دين أصلا، يعني الموصوف في الذمة هو دين، فما أثر جهالة الأجل على بيع الموصوف في الذمة؟ نقول أثره بطلان الشرط، شرط التأجيل، فيصح العقد ولا لا؟
يصح.
ها؟ إلا يصح لو قال بعتك هذا التمر إلى أن يعني أجل ولا يسمونه، يقول بعتك هذا التمر على أن تسلمني إياه يعني متى ما تيسر، على أن تعطيني إياه أو يكون أجله وقت تيسره، ما رأيكم؟ يبطل العقد؟ يقولون يصح العقد ويكون حالا، ماشي؟ نعم. أما في السلم فيبطل، لأن السلم لا يمكن أن نجعله حالا، لو قلت يبطل الشرط نجعله حالا أصلا السلم لا يكون حالا. نعم. اشتراط الأجل، يشترط الأجل في السلم ولا يشترط في بيع الموصوف في الذمة. قبض الثمن، قبض الثمن في مجلس العقد، ما تقولون؟ يشترط، يشترط في السلم؟ نعم. وهل يشترط في بيع الموصوف في الذمة ولا ما يشترط؟ لا يشترط، لكن يشترط قبض أحد العوضين إذا كان الثمن دينا. طبعا إذا كان الثمن دينا والمثمن دينا فلا بد من قبض أحد العوضين، لا يلزم قبض الثمن تعيينا، وكذلك لو كان الثمن عينا فلا يلزم القبض. نعم. بيعه قبل قبضه، ما حكم بيع المبيع قبل قبضه في السلم وبيع المبيع قبل قبضه في بيع الموصوف في الذمة؟ لا يصح لا هنا ولا هنا. في السلم يصح؟ لا يصح في السلم. طيب في بيع الموصوف في الذمة إذا كان، لا هذيك قلنا مسألة من مسألة المكيل والموزون ونحوها، هذه ليست في بيع الدين، هي في بيع العين. بيعه قبل قبضه يجوز بيعه قبل القبض لمن هو عليه فقط. ما صورتها؟ اشتريت 10 كيلو من التمر، أيضا هذا فرق سيأتي، ما حكم شراء 10 كيلو تمر موصوف في الذمة؟ يجوز؟ ها يجوز. ما حكم السلم في 10 كيلو من التمر بأوصاف منضبطة؟ ليش ما يجوز؟ لأن السلم لا يصح في المكيل وزنا ولا في الموزون كيلا، أيضا هذا فرق من الفروق. طيب اشتريت 10 كيلو من التمر من أحد المحلات وأعطيته الثمن، خلاص قلت له بمر عليك، جئت بعد شوية قال والله ما استطعت أني أوفر لك التمر، جيد، أو قال أنا محتاج التمر الذي اشتريته فبعته عليه، يجوز ولا لا؟ كيف تبيعه عليه؟ تقول الآن 10 كيلو، أنت لك 10 كيلو في التمر، قلت خلاص خذ هذه 10 كيلو إيش وأعطيني بدالها كذا وكذا، أليس هذا بيع للدين ولا لا؟ بعت 10 كيلو، قلت خلاص لا تعطيني 10 كيلو تمر، أعطيني بدالها 10 كيلو طماطم، عوضت ولا ما عوضت؟ بعت له 10 كيلو وجعل الثمن إيش؟ الطماطم مثلا. واضح يا مشايخ؟ نعم. طيب الحوالة به تصح في بيع الموصوف في الذمة ولا تصح في السلم. الحوالة عليه تصح في بيع الموصوف في الذمة ولا تصح في السلم. أخذ الرهن به، تأخذ رهن، اشتريت 10 كيلو من التمر، جيد، قلت له والله أنا بروح خليها مؤجلة مثلا، 10 كيلو تمر أستلمها منك غدا، لكن أعطني رهنا، يجوز أخذ الرهن ولا لا؟ لا في غير السلم، في بيع الموصوف في الذمة غير السلم يجوز، وفي السلم لا يجوز. الكفالة به لا يجوز في السلم ويجوز في بيع الموصوف في الذمة. بيع المكيل وزنا والموزون كيلا يجوز في بيع الموصوف في الذمة ولا يجوز في السلم. طيب خيار الشرط لا يصح في، لا يثبت في السلم ويثبت في بيع الموصوف في الذمة. التقدير بكيل معلوم لهما، هذه ما مرت معنا لكن ذكروها في المطولات، أن يقدر بكيل معلوم لهما غير متعارف عليه، يعني هم يعرفون، يقول بالكيل حق أبو سعيد، ما المكيال حق أبو سعيد هذا ما نعرفه نحن، يعني غير متعارف عليه بشكل عام، واضح؟ فلا يجوز في السلم ويجوز في بيع الموصوف في الذمة. ثبوت الشفعة فيما أخذ ثمنا لا تثبت في السلم وتثبت في الموصوف في الذمة. بيع، نعم هذه الفروق. خلاص، نعم شيخ، نظما أبشر. يقول الناظم عفى الله عنه: هاك فروقا بين بيع السلم وبيع موصوف سواه فاعلم، في صيغة جهالة للأجل وأجل وثمن معجل، كم هذه؟ أربعة. وبيعه قبل تملك على بائعه والرهن فيه حضل، ومثله الضمان والكفالة عليه أو به قل الحوالة، وبيعه بالوزن في المكيل وعكسه فاحفظه يا خليلي، تقديره بكيلة لم تشتهر خيار شرط شفعة فيما ذكر. هذه كم؟ 14 فرق، صح؟ صح ولا؟ ها؟ ولا 9؟ طيب، هاك فروقا بين عقد السلم وبيع موصوف سواه فاعلمي، في صيغة جهالة للأجل وأجل وثمن معجل، في صيغة، وش في صيغة؟ صيغة العقد، يصح بلفظ البيع أو بلفظ السلم أو لا يصح بلفظ السلم. جهالة للأجل، إذا جهل الأجل هل يبطل العقد أو يكون حالا؟ وأجل، هل ذكر هل التأجيل شرط أو لا؟ وثمن معجل، هل كون الثمن معجلا مقبوضا في مجلس العقد شرط أو لا؟ وبيعه قبل تملك على بائعه والرهن فيه حضل، الرهن حضل يعني حضل يعني منع، هذه ستة. ومثله الضمان والكفالة عليه أو به قل الحوال، هذه كذا عشرة، صح ولا لا؟ وبيعه بالوزن في المكيل وعكسه فاحفظه يا خليلي، تقديره بكيلة لم تشتهر خيار شرط شفعة فيما ذكر. هذه 14 فرق. نعم إن شاء الله. طيب نواصل إلى